أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في باب الكبائر ومسألة السنة، ذكر السند عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث متفق على صحته، رجح مسلم. عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن يحيى، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود، قرشي مدني، وهو عنه ثور بن زيد الديلي المدني. ويروى في الكبائر: الإلحاد بالبلد الحرام. رواه البخاري بالأدب المفرد من حديث ابن عمر موقوفا وإسناده صحيح. قرشي بالمولى، مولى القوم منهم، فيتقال قرشي مولاهم، تنمي مولاهم،
مولى قرشي يعني.
أيوة بالضبط، على إن مولى القوم
مش انتقل ها؟ انتقل من قرشي
ليه؟
انتقل من قرشي إلى قرشي مدني.
لا، هو بيقول إزاي مولى وإزاي قرشي؟
اه
يعني قرشي إزاي يبقى عبد يعني؟ وفي نفس الوقت يبقى قرشي.
لا،
على اساس ان هو قريش ما كانش فيها عبيد اصلا منهم اشراف يعني. وقوله من الموبقات او اشتروا سبع الموبقات، مش من الموبقات، ليس فوش من اي المهلكات. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة على وجود الكبائر، وأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. فذكرنا أن العلماء قد ذكروا في حد الكبيرة، أولا طبعا ما نص عليه مثل هذه الأحاديث التي مضت، فكل ما نص عليه الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة. ومن دلائل ذلك أيضا كونه قسم بنار أو بلعنة أو بعذاب أو جعل عليه حد في الدنيا أو بغضب من الله سبحانه وتعالى، فكل ما ذنب توعد عليه بالنار أو ذكر أن غضب الله عليه ونحو ذلك فهذا من الإيه؟ من الكبائر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، فإنه أيضا عند جماعتنا من الكبائر المعدودة. فهذه السبع مهلكات، الواحدة منهن مهلكة، فأولهن الشرك بالله والعياذ بالله. وذكرنا أن ذلك يشمل الشرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أن يجعل الله ندا وهو خلق، والسحر، والسحر والعياذ بالله يعني من الكبائر بإجماع أهل العلم، وإن اختلفوا في كفر الساحر على حسب يعني نوع السحر، فإذا كان فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساحر كافر، وذهب الشافعي إلى التفصيل فيقول يقال له سفتنا سحرك، فإن وصف كفرا فإنه يكفر، وإلا فإنه إن استحله كفر. ذكر أيضا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قريبا من هذا، فقالوا أن الساحر كافر إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، أدوية ودخان وخداع للبصر وخفة يد ونحو ذلك، استعمال ها كيمياء مصدوم إيه؟ يعني بيحط مواد على بعضها فبيطلع دخان، بيطلع اشياء غريبه على الناس، فهي دي الايه التي لا يكفر فاعلها، زي الحاوي مثلا. والصحيح التفصيل، واما السحر المتعلم من الشياطين فهو كفر، والسحر كل ما خفي ولا طفى.
الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والاحياء والاماته وتقليب القلوب لصرفها او عطفها على ما يريد. صرف وعطف، يعني صرف قلب فلان عن فلانه، او عطف قلب فلان على فلان او فلان على فلان زي ما بيقولوا العمل عشان يخلي فلانة تحب فلان وفلان يحب فلانة او العكس سواء كانوا ازواج او غير ازواج عايزين يوقع واحد مثلا يزوجوه لفلانة او عايزين يفرقوا بين الرجل وبين امرأته او عايزين يكرهوا واحد في واحدة بيحبها عن العمل زي ما العمل مضاد عشان القلوب تتغير فبيدعوا ان هذا يملكونه وهم في الحقيقة مجرد اسباب ضعيفة انما تلقى يعني تجد اثرا في القلوب الايه الغير محصنة بذكر الله عز وجل فالساحب نفسه بقى اللي بيدعي يقولك ده نعمل كذا ويملك الضر والنفع ويملك الاحياء والاماتة يقولك انا زي ما بيدعوا مثلا انه هيجعل من المنديل حمامة ومن العصا ثعبانا فبيقول ده انا بفعل كما يفعل الله والعياذ بالله او انا حأميت واحيي راح جاي مطير رقبة انسان وبعدين رجعه له تاني والعياذ بالله زي اللي بيعملوه في السيرك بس طبعا ده بيبقى بحيله خفيه يقول اقطعه حتت وقدامكم يكون متقطع وبعدين ارجعه ايه حي تاني ما ده زعم للاحياء والايه والاماته فاذا هو اصر على هذه الدعوه وفضل يقول لا انا احيي واميت فعلا فهو كافر والعياذ بالله لانه طغى ان حد العبد ان هو يعترف انه لا يملك الضر والنفع وانه لا يملك الاحياء والاماته ولا يملك تقليب القلوب فالله عز وجل مقلب القلوب سبحانه وتعالى الانسان بيدعو الى شيء معين زي ما واحد عايز يحبب واحد في حاجه او في واحد يقعد يذكر له صفاته الحسنه انت لا تملك قلبه ممكن تقعد تذكرها له 50 مره وما يستجبش ممكن تحاول تكرهه في حاجه فيحبها زي ما الناس مثلا بيحاولوا يصرفوا قلوب الناس عن الالتزام فالناس تلتزم مثلا تحب الدين رغم ان هم بيكرهوهم في الدين مثلا فمثل هذا يعني ده دليل واضح ان العبد لا يملك ايه تقليب القلوب المصدق بالسحر اصلا يعني ليس بمؤمن ما المشاهد ليه مصدق له ولا مشاهد ليه عشان ينكره فالناس كلها شاهدت سحرة فرعون وسيدنا موسى كان يراهم بس كان معجب بيهم مبسوط بيسقف له بعد ما يخلص وبيقول له ده انت كده بلغت الغاية القصوى يبقى كده مصدق بالسحر فعلا اللي عايزين يتفرجوا في السيرك على الساحر وبعد ما يخلص يحييهم فيسقفوا له ان انت بطل احيته واميت ان انت عملت لنا تعبان من العصايا يبقى ده يمكن ان يكون يعني ده على خطر عظيم والعياذ بالله اما اذا كان بيشاهدوا عشان يبطل للناس ذلك عشان يبين للناس ان هو كذاب و يعني على ضلال فهذا يعني ما هو من باب التسليه في الاعجاب بالقدره الخارقه التي تساوي قدره الله ده الانسان لما يعرف لوازم هذا الموقف لابد اذا كان في قلبه شيء من الايمان ان يرفضها لابد ان يكفر بالطاغوت فانت لا يجوز ان يتسلى بانه يشاهد الطواغيت تدعي نفسها صفات الربوبيه وهو يصفق لها والعياذ بالله لان هو بيقول بيفعل اشياء فظيعه جدا ويقول ويعمل حاجات خلاصتها في النهايه معناها انه يحيي ويميت ذاك جندب رضي الله عنه لما راى ذلك الساحر الذي اطار رقبه انسان امام اظن مروان او غيره من خلفاء بني اميه فقام الى السيف فضرب راسه لما لقى بيطير رايه بتزاني رجعها ثاني فقام اليه وضرب راسه قال له خليه هو يرجع بقى ايه راسه غضب عليه وسجنه مده ثم تركه غضب عليه الامير يعني ثم ايه عشان افتأت عليه وفعل ذلك ايه بدون اذن منها فبنقول اذا جاوز العبد حد العبوديه ونسب لنفسه ذلك فهو طوط قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر طبعا السحر اللي فيه هذه الدعاوى دعوى الاحياء والاماته والضر والنفع ونحو ذلك كفر بلا شك والسحر المتعلم من الشياطين كفر بلا شك وكذا من هاروت وماروت واما السحر الذي هو خفه يد ونحو ذلك وبادويه وتدخين يعني يعمل دخان وخلال فتره الدخان الناس مش شايفه بيعمل ايه حاجه زي ما يقول لك الساحر الامريكاني ويجي يقول لك ده انا اعلمك العاب او نحو ذلك فهذا لا يجوز بلا شك انه من السحر فعلا ولكن هذا كفر دون كفر عند عامة العلماء
فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر سحروا اعين الناس قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهي نفس المؤمن وهي هذا هو في الاصل وكذا نفس المعاهد والذمي فانها النفس التي حرم الله قتلها بوجود العهد وكذا المستأمن لكن قتل المؤمن اصل ذلك الا بالحق إلا بزنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو نفس النفس. وأكل الربا ذكر الأكل وإن كانت كل مكاسب الربا محرمة سواء أكل أو لبس، ولكن لأن الأكل هو المقصود الأعظم. أصل الربا معناه زيادة، وهو غاش من ربا الفضل وربا النسيئة. كل أنواع الربا المحرم أكلها من الكبائر، وأكل مال اليتيم كذا كلمة أكل مال اليتيم لو لبسه أو شربه أو استعمله أي وجه من أنواع الاستعمال، لكن الأكل هو المقصود. أكل مال اليتيم وهو كل من مات أبوه دون البلوغ، يعني أخذه بغير حق. أكل مال اليتيم يعني أخذه بغير حق. والتولي يوم الزحف، الفرار من العدو يوم المعركة، ساعة المعركة. إذا كان عدو المسلمين يعني ليس أكثر من نصفهم يعني من ضعفهم، فإذا كان العدو أكثر من الضعف يجوز الانصراف بنية التحرك للقتال أو التحيز إلى آخره. والبعض يزوج ذلك أيضا. وقذف المحصنات أي العفيفات المؤمنات الغافلات، أي الغافلات عن الفاحشة، قذفهن أي رميهن بالزنا والفاحشة. أما الإلحاد في البلد الحرام فهو الميل عن الحق فيه، فكل معصية وكل انتهاك لحرمة الحرام داخل في ذلك. قال وقال عبد الله بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال عبيدة ما عصي الله به فهو كبير. عبيدة السلماني تابعي كبير مخضرا ثقة ثبت، كان شريك إذا أشكل عليه شيء سأله. الحديث صحيح ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. الإشراك بالله الأمن من مكر الله لأنه يؤدي إلى زوال الخوف الكلي. ولذا قال كثير من أهل العلم أن الأمن من مكر الله ينقل عن ملك الإسلام، وكذا اليأس من رحمة الله. إذا زال الخوف بالكلية من الله عز وجل ولم يبق فيه شيء من خوف يزول أصل الإيمان، وذلك أن الخوف من الله شرط من شروط الإيمان. قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمن لم يخف الله عز وجل قط لم يكن مؤمنا. وكذا من يأس من رحمته قنوط من رحمة الله، واليأس من فرجه روح الفرج والترويح عن العباد ونحو ذلك، وهما قريبان في المعنى. وإن كان الروح قد يكون عند الشدة والرحمة أعم من ذلك، فهذا لزوال الرجاء يكون هذا من الكبائر. إذا زال بالكلية زال الإيمان، أما إذا نقص فقد يكون يعني فهو كهذا الحديث يدل أن هذا إذا آمن الإنسان ومكر الله حتى ولو لم يزل الخوف بالكلية فإنه والعياذ بالله يعني يكون من الكبائر، أعوذ بالله. فعلى قدر النقصان طبعا في عمل القلب يكون بقاء الإيمان وزواله وعظم الذنب. قال عبيدا ما عصي الله به فهو كبيرة، كأنه يريد أن يقول أن الذنوب إيه كلها إيه كبائر، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. وقد يكون هذا الكلام من باب الترغيب لمن يسأل عن الصغائر لكونه ياسم يستخفها يرى الأمر سهلا يسيرا، فأراد أن يعظم عليه الأمر وأن ينظر إلى عظم الذنب لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال إلى السبعين أقرب. اسمه صحيح رواه ابن جريج إلى السبعين، في بعض الناس إلى السبعمائة، لكن هو الأشهر إلى السبعين أقرب، لأراد أن لا يظن الناس أن كلمة اجتنبوا السبع الموبقات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناها أن الكبائر سبع، لا، الكبائر هذه السبع مهلكة، وليس معناها أنه لا يوجد غيرها. وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الكبائر شهادة الزور، قول الزور شهادة الزور، ولم يذكره في هذه السبع دي الموبقات، وذكر مخوف الوالدين ولم يذكره في هذه دي السبع الموبقات. فإذا ليس هذا، ومعلوم أن الزنا أشد من قذف المحصنة، فحد الزنا 100 جلدة، والرجل وهذا أمر عظيم جدا أشد من 80 جلدة التي فيها قذف الإيه المحصنة، ومع ذلك فإيه فالزنا لم يذكر في هذه السبب المغيقات بدليل أنه ليس مقصودا بها الحصر أن الكبائر سبع فقط، ولذلك قال ابن عباس إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسبق السارق وهو حين يسبق مؤمن، لا يسرق أي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. النهبة المال منه المراد المأخوذ جهرا قهرا، إذا انتهى المنهوب ده معناه أنه يؤخذ علانية، المسلوخ ده يؤخذ خلفة خفية، الانتهاب أشد مما فيه من زيادة الجرأة أو عدم الموالاة. هذا حديث متفق على صحته، رواه محمد ومحمد البخاري محمد إسماعيل عن سعيد ابن عفير ويحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن هؤلاء الثلاثة. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام. نفي الإمام من دلالات أن هذا الفعل من الكلام، إذا نفي الإمام عمن فعل فعلا أو ترك واجبا فقال لا يؤمن من فعل كذا، فهذا يدل أن فعل من الكلام، لأن هو ظاهر نفي الإمام أنه ينتفي الكلية، ولكن أجمع أهل العلم على أن الذنوب الكبائر لا تكفر الإنسان، وأن نفي الإمام ليس معناه الكفر في هذا الموضع للأحاديث الثابتة، أولا لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن جنى وإن سرق، فهذا يدل على أن هذا ليس بالإيه يعني هذه الذنوب ليست مكفرة، ولكن نفي الإيمان هو نفي للإيمان الواجب الإيمان الشرعي الكامل، ولكن مش الكامل استحبابا الكامل وجوبا، بمعنى أنه لا ينفى الإيمان لانتفاء الكمال المستحب، ولكن ينفى الإيمان لانتفاء الكمال الواجب، بمعنى أنه لما يقال فلان ليس بمؤمن فهذا معناه أنه مقصد في حاجة واجبة أو ارتكب محرما، بل ارتكب شيئا من الكبائر ولا أقول لك ما هو منتفيش بالكلية برضو، يعني لو واحد مات وهو بيزني ما يموتش كافر، لو واحد مات وهو بيسرق مثلا ما يموتش كافر، إنما معناها إن هو يخرج من الإيمان ويبقى معه الإسلام، نفي كمال الإيمان الواجب مش المستحب، وإلا لو جاز لجاز أن ينفى، لو جاز أن ينفى الإيمان بانتفاء الكمال المستحب لجاز أن ينفى عن كل الأمة، قال هذه أمة ليست مؤمنة، كل الناس ليسوا مؤمنين، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا منهم، فالزيادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة بالنسبة إليهم، هذا يعني فهذا لا يصح للبشر، فلذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث أنه يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام أو يبقى معه الإسلام، بمعنى أنه مسلم وليس بمؤمن، ليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون لكن كل مؤمن فهو مسلم، ولكن احيانا يكون الانسان مسلم مقصر كما قال عز وجل قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لان دول كانوا مقصرين في اداء الواجبات، ومن نفي عنه الايمان فانه يكون قد قصر في واجب او اتم، وقيل اخذ منه نور الايمان وهو كان معنى قريب، الايمان انما يكون له النور اذا كان ايه إذا كان حقا، إذا كان الإيمان كاملا، فيأخذ منه نور الإيمان حين يفعل هذه الأفعال، ولا شك أنه حين يفعل الفعل أشد أحوال نقصان الإيمان، وقد يعني يظل ناقص الإيمان فيما بعد الفعل إذا لم يفعل، فيكون واحد ما تبش إلى الله سبحانه وتعالى يظل ناقص الإيمان، ولكن أشد لحظاته ساعة ما بيه يرتكب الذنب، لذلك قال لا يزني الزاني حين يزني، لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق سرق وهو حين يسرق مؤمن، يعني أشد لحظات نقص الإيمان عند يعني وجود الذات. وقد يحمل هذا عند البعض ايضا على المستحل، فمن استحل الزنا كان الحديث بلا شك عام ان كل زاني فهو حين يزني ليس ايه ليس بمؤمن، وليس ان ذلك في المستحل فقط. بس ما قالش من المستحل الزنا، بل المستحل الزنا ولو لم يزني فهو ايه فهو كافر كده. فالصحيح ان الزاني على عمومه، ولكن ان نفي الايمان هو انتفاء الكمال الواجب. عن حمام المنبه عن ابي هريره قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود احدكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن، حدود لانها مستجيبه للحدود. والذي نفس محمد بيده لا ينتهب احدكم نهبه ذات شرف يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها يعني ينظرون اليه سعد ذلك كما قال جهرا، او الناس المنهوبين فانهم ينظرون الى من ينهبهم ولا يحضرون على دفعه ولو تبرعوا اليه، او كنايه عن عدم التستر كما ذكرنا. والذي نفس محمد الجليل لا ينتهب احدكم نهبه ذات شرف يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل احدكم فيما يغل وهو مؤمن فاياكم اياكم. وهذا هذا حديث صحيح رواه مسلم ذكر فيه جلد للغلول من الغنم طريقا من الغنم. قال الشيخ رحمه الله قد اختلف العلماء في تاويل هذا الحديث، ذهب قوم الى ان المراد منه النفس وان ورد على صيغه الخبر، معناه لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. وذهب قوم إلى أن معناه الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان أو الإنذار والتحذير بسوء العاقبة، لأن الحاجات اللي هي انتفاء الإيمان الكامل يؤدي إلى انتفاء أصل الإيمان، الكفر الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، الفسق الأصغر يؤدي إلى الفسق الأكبر. الإصرار نعم. فهذه الكبائر تحذير من سوء العاقبة، أي إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضد الإيمان وهو الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرتع حول الحمى يوشك أن يعتاد. وقيل معناه نقصان الإيمان، يريد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل الإيمان، بل هو قبل أن يقدم على الحدود وبعدها نزع منه، وبعدما نزع منه وتاب، وبعدما نزع منه نزع من الفضول وتاب أكمل إيمانا منه حال اشتغاله بالفضول، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، يريد لا إيمان له كاملة، وأن لا واجب لا إيمان واجب وليس الإيمان كامل استحبابا. وقد ورد معنى آخر في تأويله مرفوعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. رجعه أبو داود في باب الدليل زاد من نقصانه، والحاكم بإسناد صحيح. قال الحافظ كما قال الحافظ قال الشيخ حسين بن سعود رحمه الله والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله عز وجل. وروى عن أكرمة قال قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه، قال هكذا شبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا شبك بين أصابعه. رواه البخاري في صحيحه. باب من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تقضي على الأدلة السابقة لما ذكرنا من التأويل، من أنها تحمل على نقصان الإيمان الواجب أو تحمل على أنها من باب يخرج منه ويبقى مع الإسلام كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الله لا يغفر الشرك، قسم الشرك فقسم الذنوب الى شرك ومعلومه، هذا من أهم الأمور التي لابد من معرفتها. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا المعلق بالمشيئة في إن شاء الله عذاب إن شاء الله فعله. هذا الذي ارتكب ما دون الشرك وهو ومات على ذلك مصرا هو في مشيئة إن شاء عذاب إن شاء الله فعله. هذا قول عامة أهل السنة، أن مرتكب الكبيرة الذي زادت سيئاته على حسناته هو ليس يلزم وجوبا أن يدخل النار، بل قد يدخل وقد يغفر الله له، لأنه معلق في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تبين ذلك، هذه الآية ترد على أهل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، لأن هذه الآية يعني جعلت أن كل ما دون الشرك في المشيئة قد يغفره الله، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء مآلون إلى أن يغفر لهم بالفعل، لأنه يقول في المرة الرابعة من الشفاعة: فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن. فالمحبس القرآن لم يحبس هؤلاء الذين ارتكبوا ما دون ذلك، إنه جعلهم في المشيئة، إنما حبس الذين ماتوا على إيه؟ على الشرك. يتبين أن كل من كان ارتكب ما دون ذلك مآلوا إلى أن يغفر له ويخرج من النار يوم من الأيام. فرد عليهم أيضا من جهة أنهم يقولون أن هذه الآية تحمل على التائب، فيقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب العبد. نقول: هذا يبطل، يعني يبطل أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ففرق بين ما الشرك وبين ما دون ذلك. فلو كان هذا للتائب لكان التائب من الشرك غير مغفور له، لأن لو قلت كده: من إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، معنى ذلك بقى ان الشرك يتغفر خالص. اذا كان ما دون الشرك يتغفر عند التوبه، يبقى في ايه الفرق بينه وبين الشرك؟ الشرك مش هيتغفر خالص، ما انت مش شرك يغفر بالتوبه، يبقى الكلام ده ما يبقاش فيه فرق بين الشرك وبين ما دونه. يبقى ازاي بقى هم يسوون بينهما؟ يبقى ده دليل على بطلان اعتقادنا ان هذا في من تاب، بل الايه في المصر اذا بنقول اصرار على الكبيره، وده غير استحلالها. الاصرار معناه ان هو ما تبش وانه ناوي انه يرجع لها تاني او مواظب عليها، فهذا ليس بكفر، ليس باستحلال. الاستحلال بنقول انها من غلط، مش حرام، او ان هو يعني يرى انه غير ملزم بأمر الشرع. ايوه، طالما انت ما غرش الشرك له توبه، فبالاولى ما دونه مش كده؟ يبقى الآية إنما تفرق في من مات على ذلك، يبقى الفرق بين الشرك وما دونه في من مات إيه؟ على ذلك. فأما قوله عز وجل
قبل الغرغرة طبعا هو نعم. حاله يعني كويس بشوية في الموت.
نعم. أما قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قيل نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد. حتى لو سلمنا ذلك فإن الآية إيه؟ عامة، والعبرة عموم واللفظ لا بخصوص السبب. وقيل معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه ولم يعفو عنه. وده من أحسن الأجوبة، ربنا قال فجزاؤه جهنم، لكن هل يلزم أن يجازى؟ قد يمنع من تنفيذ الحكم على الإنسان، ده القانون كإن قائلة، لكن قد يمنع منها منع وهو أن يموت على التوحيد.
لو
مات على التوحيد يبقى لا يلزم ان يجازى بهذا الجزاء.
يجير غير مثلا فهو في جهنم خالدا فيها، يجير غير فجزاؤه.
نعم صح كده. نعم قد ينفي اذا قتله لايمانه، وقد يؤدي به القتل الى ان يكفر. هنا الكبائر دي بقى، الكبائر دي ذرائع الى الايه؟ يعني الكفر. لو كأكثر من ذلك ربما كفر. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك خبر لا يقع فيه خلف. وقوله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم وعيد يرجى فيه العذاب. كلام جميل، بخلاف الأخبار الواردة في قلوب الكفار فنعلم أنها أيضا إيه؟ أخبار. الوعيد بتاع الوعيد اللي هو يعني يجوز عدم إنفاذه أنه يقول هذا جزاء، أو احذر أن يفعل الله بك كذا، فأنت تستحق أن يفعل بك كذا هذا. لكن إذا أخبر أن فلان في النار مخلد فيها خلاص يعني تم كذا بالله ما تم، ما ينفعش يبقى خبر قابل لأن ربنا ما نفذش هذا الوعيد، هذا غير محتمل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب. إذن هناك توبة لمن قتل، كما قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اتدري يا معاذ ما حق الناس على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الناس على الله ان لا يعذبهم. قال: قلت: رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. هذا حديث متفق على رسول الله.
أشهد
أن لا يتكلم فتوى عساك رحمة الله. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. قال: لبيك رسول الله وسعديك ملاكا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله ونماه. فقال رسول الله: أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا اتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته فاحتج به محمد بن إسماعيل على جواز أن يخص العالم بالعلم، أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد وهل تدري ما حق العباد على الله؟ قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل مولود متحقق أو ما سيولد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق المولود الأزلي الباقي. المولود هنا خبر وليس اسما، أقصد الذي له الوجود يعني، وزيها كلمة كل مولود مش مقصودها أوجده غيره، مقصودها من له وجود عموما، الأزلي الباقي الأبدي. الأزلي اللي هو الأول يعني، اسم الأزلي ما وردش ولا اسم المولود ولا ورد اسم الأبدي، ورد اسم الآخر، ورد اسم الباقي. يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، من باب الترجمة عن اسم الأول، يعني زي ما بنخبر عن الأسماء بلغات أخرى فاللغة العربية ممكن نعبر باسم عن اسم، من باب الترجمة لا من باب التسمية، من باب التفسير. أما الأسماء فلابد أن هو ترد أو ترد ما أفعلها، هي توقيفية يعني. يقول: والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. فإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع ومتحقق لا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. وده في نظر هذا التوجيه يعني، لأن الحق بمعنى متحقق الوقوع لا يستعمل متعديا بعلى، لا يقال حق العباد على الله، يقول هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره: إنما حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة حقه. هم يقولون ما فيش حق على الله، لكن على جهة المقابلة قيل ذلك.
على جهة المقابلة قيل ذلك. قول ثاني هو الصحيح انه هو حق على الله ولكن هو الذي احقه، هو الذي احقه على نفسه كما وجهه شيخ الاسلام. يقول لا هو يقصد لا مش كده خالص، المقابلة هنا اللي هو اللغة، في اللغة لغة، وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى. لما يقول قال غيره هنا، غيره ده من جهة المقابلة لحقه، يعني زي بالضبط كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا هذا على جهة المقابلة مع ان دي مش سيئة. ولما مثلا ومكر ومكر الله، نفس الكلام اللي قالوه في ذلك، الله يستهزئ بهم. يقول ويجوز ان يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، اي متأكد قيام او متأكد قيامه به او قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام. والراجح ان هذا كله تأويل غير ظاهر. ولماذا نمتنع من ان نثبت حقا احقه الله على نفسه تفضلا، وليس ان العبادة استحقوه بانفسهم، بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، فهو احق على عباده، احق على نفسه لعباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. واما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ايضا التأويل، والا فالصحيح ان هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، خلافا لقول الجمهور في انه مستحب. اضطر لذلك لتأويل حق على كل مسلم بمعنى متأكد. ها؟ الراجح ان غسل الجمعة واجب. هم بيقولوا برضه ما هم اولوا حقك واجب، قالوا غسل الجمعة واجب متأكد، ده تأويل غير ظاهر. حديث ضعيف. هذه رواية. ايوه كده، ايوه فيها رواية والتوضا. لا هو الصحيح ان احنا نقول الرواية التانية ونفس مخرج الحديث، لان هو لو كان لا الصحيح لا، لان صلاة الجماعة هنا تظهر صلاة الفذ، ما ذكرش اصلا الفذ له ثواب معين، ده قال لها درجة. لا مش ظهر زي رواية لو صحت لوحدها، من توضأ يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 ايام، لو صحت منفردة لكان دليل ظاهر. لا الرواية التانية من نفس مخرج الحديث. ايوه ماشي، يبقى دي زيادة ثقة، يبقى توضأ مع الغسل اللي هو فين ايه ده؟ اه شاف الاول بس نشوف. وماله ايه الدليل بقى على عدم وجوب الاغسال دي على غسل يوم الجمعه؟ قال لا، الغسل الذي هو الغسل. يقول سال رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم ان شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر. سندوه صحيح. ايه بقى فيها دي؟
السؤال كان اغتسل كل يوم، يعني هو بيسال اغتسل كل يوم، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل يعني مستحب.
يقول له اغتسل كل يوم ان شئت. مش هنقول هو قال له الحديث كده، قال له اغتسل كل يوم ان شئت. قال له الغسل الذي هو الغسل، لا الغسل الشرعي يعني، اه مش اللي هو بتاع التنظف، واخبرا. فقال له فذكر له يوم الجمعه يوم عرفه، ده مش دليل على ايه، على الوجوب ولا عدمه. اجمع على ايه؟ لا ده كلام غير صحيح قطعا بلا شك، غير صحيح. الحسن عن ثمرة حسنه منين احنا بقى دي؟ انا مالي، انا ماليش دعوة، انا بتكلم عن رواية الحسن عن ثمرة، هو بيضعفها من عدة جهات مش هو لوحده، فحسنها باي وجه؟ ده هو مضعف احاديث كتيرة جدا حسن عن ثمرة بوجهين، ان الحسن لم يسمع الحديث العقيقة، وان الحسن مدلس، وانه قال هنا عن الحديث. يبقى انا دلوقتي صححه حسنه هنا لماذا؟ حسنه باثار عن الصحابة ما ينفعش، لان اثار الصحابة التانية ترده والاحاديث الصحيحة ترده. هو اظن يقصد انه ليس شرطا في صحة الصلاة، الكلام ان هو ده ان هو ليس شرطا في صحة الصلاة، لان هم احتجوا باثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب الغسل، لانه ما امروش بانه يروح يغتسل، قصدهم بذلك ان هو الصلاة صحيحة، وليس والا فعمر انكر عليه، ينكر عليه مستحب ليه؟ خد بالك ده انكار، وده دليل على الوجوب زي ما الشوكاني بيقول. ايوه صح كده، واجب وليس بشرط. المهم احنا في حديث معين ماشي. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يقول فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيان ووجه الجمع بين هذا النظرين، باب التاكيد، وان العباده النافعه هي مع شرط عدم الشرك به، تفسير لها، تفسير العباده المقبوله. حمار عفير هذا الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل انه مات في حجه الوداع. حمار اقتضي انه فعلا، شوف يا اهل العلم مهتمين بايه، بمتى مات الحمار. قال وهذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مره اخرى غير المره المتقدمه في الحديث السابق، فان مؤخره الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار. قلت يحتمل ان تكون قضيه واحده، واراد بالحديث الاول قدر مؤخره الرحل. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذا الطهر الأقرب يعني، وفي وجوه أخرى للضبط. الحديث فيه فوائد أخرى لم يذكرها، وهو جواز اختصاص بعض الناس بالعلم، وجواز كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، لأن معاذ أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما، وإخراج العالم المسألة في للمتعلم في سورة السؤال حفزا للهمم، أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم، في مسائل الدين. أما في مسائل الدنيا فيقول الله أعلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة.
بس ليه عادة المؤلفين والعلماء دايما بيقولوا الله أعلم بعد كل كتاب؟ يعني
تفويض العلم إلى الله عز وجل، والله أعلم. مفيش قال والله ورسوله أعلم، لا في بيكتبوها أحيانا، بس مش في الختمة. مش في الختمة يعني. الوجه الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الوعيد، إذا هم فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك أي عبدوه ولم يشركوا به شيئا، وذلك يقتضي تحقيق العبودية، وهي اسم جمع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى الرواية أن لا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من لا يشرك شيئا وقد إيه وقد عبد، يبقى فيها وجه ظاهر ان هو لا يعذبه اصلا، او اذا حملناه على أنه لا يشرك به حتى ولو لم يوفي العبادة حقها، فإن ارتكب المحظورات وفعل وترك الواجبات فإنه لا يعذبهم عذاب الخلود. لكن الظاهر الأول، لأنه قال إذا فعلوا ذلك، اللي هو عبدوه ولم يشركوا بشيء، يبقى لابد من أن يفعلوا الأمرين، كما قال ابن رجب: حق الإله أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، ده معنى العبادة. هو الظاهر والله أعلم الأول أنه قيدها، قال إذا فعلوا ذلك، ويمكن أن تكون المعنى الأول برضو، لأن معاذ لو ما كانش يظن المعنى الثاني ده ما كانش تأثم من الإيه، ما كانش أقصد امتنع من الإخبار بها، خشية أن إيه اتقالات وبشرهم فإيه فيتكلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، بدليل أنه هو ممكن يتكل على ذلك. يبقى إذن هي معناها أنه هو العبادة إجمالا هو حصول أصل الإيمان في القلب، يبقى لا يعذب عذاب الخلود. في استعباد بشرات المسلم بما يسره، فيه الخوف، خوف الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه لخصه بالعلم وعدم يعني الخوف على سوء عليه من سوء الفهم، هذا الخوف عليه من سوء الفهم حيث أخبره ولم يخبر باقي الصحابة. في أن هذه المسألة لا يعلمها أكثر الصحابة، مش التوحيد، لكن فضله وثوابه. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم، قال ما قوله، قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر، فهو بفتح الراء يعني رغم، وبضمها رغم، وكسرها رغم، وإن رغم ده هو الفعل يعني من الرغام، من الرغام وهو التراب، فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، كأنه كان يريد أن من زنى وسرق لابد أن يدخل النار، فقال: وإن رغم. وقيل معناه على كراهة منه، إنما قال ذلك له صلى الله عليه وسلم لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكافر، بصورة الكاره الممانع، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها. اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع احدى اللفظتين، اللي هو قوله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، اختصاره على رفع احدى اللفظتين، وقد مع صحه اللفظه الاخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكونه ضم الاخرى اليها من كلام نفسه، فقال القاضي عدو غيره: سببه انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص، من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود، نفسي كما ذكرناه لو ذكروا من في الطرق الاخرى وفي الجمع بين الصحيحين. فالجيد ان يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ احداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها، وفي وقت اخر حفظ الاخرى ولم يحفظ الاولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، يعني احيانا كان متيقن من الرفع واحيانا كان متوقف فبيرويها موقوفة مع يقينه بصحتها. يقول واما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد اجمع عليه المسلمون. فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الاوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، عنادا اللي هو يعلم انه على باطل، غيره اللي هو الجاهل الذي يظن نفسه على الحق، ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وهذا كلام صحيح، الا انه لابد ان يقيد ببلوغ الحجة، وذلك ليحصل حقيقة انه يعني مات مشركا بعد بلوغ الحجة لقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ، وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن مات يشرك بالله شيئا ولم تبلغه دعوة رسول فانه لا يعذب في الاخرة حتى يمتحن. من مات مشركا يقول رب ما اتاني لك من رسول كما ثبت في حديث الاختبار، او بلغته دعوة الرسول وهو لا يسمع او لا يعقل كاصم المشرك وكالهرم المشرك وكالاحمق المشرك، فهؤلاء الذين لا عقل لهم يمتحنون يوم القيامة. يعني كان عاقلا على الشرك ثم جن فجاءه الاسلام وما يعقل شيئا، او كان سميعا ثم اصبح اصم ثم جاءه الاسلام وهو لا يسمع، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون. فمن دخل فان الله يرسل اليهم ان يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب اليها. واما من انتسب الى ملة الاسلام ثم حكم بكفره بجحد ما يكفر بجحده فهذا كما ذكرنا ايضا بعد بلوغ الحجة التفصيلية في ذلك. فاما من لم يدخل في الاسلام ابتداء فيكفي فيه بلوغ خبر الرسول بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ان اي رسول هو رسول الله. فمن بلغه الخبر فمات مشركا بعد بلوغ الخبر فهو على الحديث على عموم انه يدخل النار. واما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه اجمالا ولكن لم يدر التفصيل فانكر او جحد، الجحد هو النفي، جحد ما يكفر بنفيه لو علمه دون علمه دون ان يبلغه التفصيل، فقول الله عز وجل لانذركم به ومن بلغ تدل على ان من بلغه القرآن هو المنذر، ومن بلغه تفصيلا في حق من صدقه اجمالا هو الشرط الذي يشترط في قيام الحجة عليه، بمعنى ان الحجة التفصيلية شرط في تكفير من صدق اجمالا، لانه لا يجزم بتكذيبه للقرآن وجحده ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا ببلوغ الحجة التفصيلية، والا فكل انسان يدخل في الاسلام يكون عنده جهل بانواع من العقائد والاعمال الواجبة في الشرع والتي يكفر الجاحد لها بعد بلوغها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة بين اهل العلم. اهل السنة والجماعة لا يكفرون من لم تبلغه ادلة، وانما الذي يكفر بذلك المعتزلة اصلا لقولهم بالتقبيح والتحسين العقليين، قضية انكار اقامة شرط اقامة الحجة مرجعه الى قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون بان الشرع لا يلزم في التعذيب، يعني ورود الشرع لا يلزم، ممكن يعذب بدون ان يبلغه الشرع. اما اهل السنة فلا خلاف بينهم في انه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. مسألة الاختلاف السائغ في هذا المقام هو مسألة تعيين الشخص في انه قد اقيمت عليه الحجة ام لا، البعض قد يرى أن الحجة بذلك كافية أو أن هذا الأمر مما انتشر علمه أو أن هذا الأمر مما قد بلغ هذا الشخص بالفعل، وآخر يقول هذا لم يبلغه أو هذا عنده شبهات، وهذا قد يكون عنده تأويل، أو هذا التأويل سائغ أو غير سائغ، أو هذا التأويل محتمل يمنع التكفير أو لا يمنعه. فهذا الأمر الذي فيه الاجتهاد السائغ بين أهل العلم، ومسألة تعيين التكفير والحكم عليه بالشرك ودخول النار هي مردها إلى العلماء. يقول: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. أولا، إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، يعني إذن الكلام إذن هيستثنى منه المصر، لأن المصر سيأتي بيانه. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم، مع القطع والجزم بأن طائفة من هؤلاء الذين ماتوا مصرين على الكبائر سوف يدخلون النار لورود الأخبار المتواترة بذلك والتي لا يحتمل فيها الخلف، لأن هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول عصاة الموحدين النار، ففي طائفة سوف تدخل قطعا، أما كل واحد بعينه فهو في المشيئة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. ومن العلماء من يقول أنه يلزم دخول بعض أصحاب، يعني أن مرتكب الكبيرة المات مصر لابد أن يدخلها، فالصحيح أنه في المشيئة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما القطع بالخروج منها بعد ذلك والتخليد في الجنة فهو مقتضى حديث ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما، وهو اتفاق أهل السنة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة، أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مقصودا. قضية الإصرار دي قضية واضحة قد ذكرناها من قبل، وهو الخلاف بين السنة وبين الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة لا يخالفون في التائب إنما يخالفون في المصر، هم يخلدون المصر. ولذلك قول من يقول أن الإصرار مكفر قول بدعة بلا شك. الإصرار معناه على عزم ألا يتوب من غير استحلال، ليس هناك تلازم بين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار معناه أنه عازم أن لا يتوب، عازم أن يكرر الذنب، هذا مصر، ولكن ليس بمستحل، معترف على نفسه بالذنب، وهو غير الإباء أيضا كما ذكرنا ذلك مرات. في فرق بين الإباء وبين الإصرار وبين الاستحلال وبين التكرار وبين وأمر آخر المجاهرة، المسائل وقع فيها خلل عند الكثيرين كما ذكرناه. إن المجاهرة معناه أن يفعل الذنب علانية، لا يلزم من هذا أنه مستحيل أو أنه يعني راض يعني رضا بالكفر والعياذ بالله، بل مستخف بقدر الذنب. وكل عاص فهو جاهل بهذه المسألة، قد لولا خفة الذنب عليه لما فعله أصلا، لكن درجة الاستخفاف قد تزيد فيصل إلى أن يجهر بالمعصية. التكرار معناه يتكرر منه الذنب، وهو قد يكون مع الإصرار وقد يكون مع عدم الإصرار، واحد يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب، هذا تكرر. ومنهم من يذنب ولا يتوب ثم يذنب مرة ثانية، أو متكرر ومصر في نفس الوقت. الإصرار معناه العزم أن يعود إلى المعصية وعدم التوبة. الاستحلال معناه أن يرى ذلك لا بأس به ولا حرج عليه فيه، وأن الشرع لم يحرم ذلك. الإباء رد الشرع، يقول هذا أمر نعم أوجبه الله ولكن لا يلزمنا، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمه ولكن لا يلزمنا الالتزام بتحريمه، والعياذ بالله من ذلك. عن أبي الأسود الدولي أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا حديث متفق على صحته. أبو ذر اسمه جندب ابن السكن وقيل ابن جنادة الغفاري، مات بالربذة في زمن عثمان. وقوله وإن رغم أنف أبي ذر أي ذل، وقيل وإن كره، يقال ما أرغم من ذلك شيئا أي أكرهه، وقيل وإن اضطرب أبو ذر. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك لم يحجب عن الجنة. هذا فيه دليل على اشتراط اليقين في قبول لا إله إلا الله عند الله عز وجل يوم القيامة. ونلحظ هنا أن الحديث كله على دخول الجنة وليس على عصمة الدم والمال، فهذا الأمر نحن لا ندريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه لتعلم أن قالها أم لا؟ فهو بلا شك أمر لا ندري ماذا في القلوب، لكن حتى ينتفع عند الله عز وجل لابد أن يكون عنده اليقين المنافي للشك. قد ذكرنا من قبل أن الوسوسة لا تنافي هذا الشرط، وجود الوساوس التي يدفعها الإنسان ويقاومها ويكرهها ويضرها لا ينافي شرط اليقين، بل هذا الذي يدفع الوسوسة في جهاد النفس وجهاد الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن كره الوساوس حتى أنه أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم بما يجد في نفسه، قال ذاك صريح الإيمان. فذلك لأن كراهيته للوساوس علامة على قوة إيمانه ويقينه في الحقيقة. عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد ليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذا حديث متفق على صحته. الحرة حجارة سود بين جبلين، وهي تسمى اللابة، لابة المدينة أي الحرة الحجارة السوداء التي على طرفها. قوله ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة، يعني تمضي عليه ثلاث ليال، وعندي منه دينار أي أنفقه كله، لا يسره أن يدخر منه دينارا إلا شيئا يعده لقضاء دين. وهو أيضا دليل على أن ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الملة، ففيه رد على الخوارج لأنه قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا لا يلزم منه عدم تعذيب أصحاب الكبائر، بل يدخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، فهم في المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي عمل كان فيه معصية أو طاعة. قال الوليد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا حديث متفق على صحته. وأعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، يعني على أي حال، يعني على كل حال يقصد سواء كان مطيعا أو إيه أو عاصيا. فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، بلغ من هنا والجن من هنا، أو فضل مجنون لغاية ما إيه ما بلغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، بقى الذي عصى أو أشرك حتى ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ولم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. وجود الصنف الأخير ده فيه نظر، لأن الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، إنما هو متصور في عيسى صلى الله عليه وسلم حيث لم يذكر ذنبه. أما يكون شخص لم يبتلى بمعصية أصلا فافتراضه ده فيه عندما خلف وخلف الحديث. وبعدين الظاهر أن هؤلاء يذهب الله بهم، مش كده؟ لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، وآتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يقول فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منه مساء المكروه. وقد يكون هذا بمنزلة الدخول فيعبر عنه بالدخول، لأن الذي يمر على ظهر جهنم على ظهر النار وعليه على الصراط كلاليب من نار وعليه حسك ونحو ذلك ويأتيه من لهبها وقشبها وقد يصيبه حرق أحرقني ذكاؤها ونحو ذلك، يكون قد عذب بالنار، ممكن أن يعذب بالنار على الصراط. فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس فيقول أو إنه حيث لقيت ابن عامر، فده دليل أن في عذاب على الصراط حتى دون أن يسقط فيها، فهو بمنزلة الدخول. لذلك نقول أن الخلاف قريب في بين التفسيرين، بين منكم إلا واردها، هل هو الدخول أم المرور. ولو قيل الدخول في حق هؤلاء الذين ذكر يبقى الدخول وهي باردة عليهم تكون بردا وسلاما عليه. يبقى أن فسر في حق هؤلاء الذين ذكر لو المعاصي السلم من المعاصي والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي ولم يحدث معصية بعد توبته، ده إذا قلنا الورود هو الدخول يبقى يمر يدخلونها وهي برد وسلام عليهم، وإذا قلنا هو المرور فهم يمرون عليها المرور على الصراط وهم لا يعذبون يدخلون الجنة لأول وهلة. يقول وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. وده الراجح عند جمهور أهل السنة، من أن من رجحت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة، وبعضهم يقول يلزم أن يدخل النار لحديث الوعيد، والراجح الأول، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بنقول ان في قول بيقول اللي ترجو حسناته سيئاته وحسناته لازم يخش
منهم من يدخل الجنة ابتداء ربنا عز وجل يعفو عنه،
لا ده قول جمهور اهل السنة.
فالباقي منهم هو ده اللي لازم
طب ما خلاص ما ده القول الاولاني يبقى فيه خلاف بقى. هقول لا دول قولين. لا هم قولين. دلوقتي في قولين كويس ده الراجح قطعا. لا منهم من يدخل النار قطعا ما نعرفش نقول منهم في المشيئة هل ربنا هيدخل حد منهم, ولكن الظاهر ان في ناس كانهم فعلا كده. لكن ان في قول بيقول لازم يدخل النار في قول كده فده قول تاني. وإلا فواحد بيقول ده في المشيئة مع وجود ان في منهم من يدخل النار قطعا, احنا نجزم بان منهم من يدخل النار والتانية في المشيئة ما نعرفش. ولكن ان هو الحديث اللي هو بتاع الشفاعة على الصراط ان ربنا ولا يتكلم يومئذ الى الرسل ولا دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, فده دليل على ان الناس هتستحق الوقوع وما تقعش. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل, كما انه في باب الترك هو ده الراجح. وهو الباب عندهم في باب ترك الجنس في الترك والإصرار.
طبعا لم يستثني شيئا ولم يقيد بترك كله. طبعا لم يستثني صلاة ولا
لا مع... هو طبعا هو ده وده الصحيح وده مقصوده فعلا, ولكن هو ده في خلاف زي ما احنا عارفين. نعم صحيح. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل, كما انه لا يدخل الجنة احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المسألة, وقد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد به من الامة على هذه القاعدة, وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من احاديث الباب وغيره, فاذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. يوما من الدهر أصاب قبر الذي ما أصاب. اخر حديث فيها هو ده يقصد. لا عشان من رضي بالله رب يبقى مؤمن يبقى هيخش الجنة في الاخر يبقى يثبته الايمان. ده هيحتج بي مع الاحاديث, يعني يحتج بي على اثبات اصل الايمان لمن وجد في قلبه الايمان زي ما مات وهو يعلم دي. فهو يعني يدل على ان ثبوت المعرفة مع العمل الباطن اللي هو الرضا بالله سبحانه وتعالى يثبت اصل الايمان, وبالتالي فلو نفي عنه الايمان بسبب المعاصي ما يبقاش نفي لاصل الدين لاصل الايمان, يبقى يحتج به, يبقى من نفس الباب ان هو في النهاية هيدخل الايه الجنة. ها حطاف بتاع من ذاق من طعم الايمان, بس هي يعني متعلقة بيها واللي جاي بعدها من نفس الباب يعني عشان يؤول على ما ذكر. حديث من مات وهو يعلم. قال أما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس, فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي اياد رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من اهل الشهادتين، فقالت المرجئه لا تضره المعصيه مع الايمان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، وقالت المعتزله مخلد في النار اذا كانت معصيته كبيره، ولا يوصف بانه مؤمن ولا كافر، ولكنه يوصف بانه فاسق. وفاسق عندهم ده زائل من قلبه اصل الايمان، ما عندوش اصل الايمان، خلاف اهل السنه. فاسق اهل السنه فاسق ملي، فاسق من اهل القبله، فاسق عنده اصل الايمان. قال: وقالت الاشعريه بل هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب فلا بد من اخراجه من النار وادخاله الجنه. قال: وهذا الحديث حجه على الخوارج والمعتزله. هو طبعا المساله دي كلمه هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب، فهم يثبتوا ان هو مؤمن وايه ويعذب، فلا بد ان هو ده هيكون خلاف لفظي في هذه الحاله في التسميه. وهو الراجح طبعا ان هو لا يطلق عليه الايمان الا مقيدا، لابد ان يقيد، يقال مؤمن ناقص الايمان او يقال مؤمن ايه فاسق، لا يطلق عليه الايمان، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم الاسم ولا يسلم مطلق الاسم. يقول: هذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. واما المرجئة فان احتجت بظاهره، بل من بيحتج بظاهره مين كمان؟ الجهمية، ان بيقول وهو يعلم، فبيقول اكتفي العلم فقط، قلنا محمله على انه غفر له او اخرج من النار بالشفاعة، يقصد في من مات ايه من عصى الله من اهل الشهادتين، كان على المرجئة فقط يعني، قلنا محمله على انه غفر له، يبقى مات وهو يعلم انه لا اله الا الله وشهد الشهادتين، يبقى دخل الجنة اي غفر الله له، او اخرج من النار بالشفاعة، يبقى دخل الجنة بعد ان عذب في النار، اخرج من النار بالشفاعة ثم ادخل الجنة. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة اي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض الشريعة، نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. هو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة، دول مين غلاة المرجئة؟ دول الكرامية، بيقولوا أن الإيمان هو النطق فقط، وان كان طائفه منهم تقول النطق فقط وما يلتزموش اللي قال عليه ده، يعني يقولوا ان الايمان هو النطق فقط والمنافق مؤمن مخلد في النار، وده من التناقض طبعا. والطائفه اللي قالت بقى منهم ان هو يدخل الجنه من عليه قلبي، ده يقترب من الكفر. قال القاضي: وقد يحتج به ايضا من يرى ان مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ومذهب اهل السنة ان المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع احداهما ولا تنجي من النار دون الاخرى، الا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه او لم تمهله المدة ليقولها، بل اخترمته المنية. يقول أشهد جلسة قلبية. يقول: ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى إذا ما يتخذش حديث واحد، لابد أن يأخذ المجموع. وكذا الأحاديث خالصا من قلبه ومستقنا بها قلبه تدل على وجوب العمل القلبي، وأن عمل القلب ركن او شرط في اصل ايمان المستحيل ان هو يتقال ركن. يقول: وقد جاء هذا الحديث وامثاله كثيرة في الفاظها اختلاف، في الفاظها اختلاف، ولمعانيها عند اهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا الحديث، هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. في حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة وإن زنى من سرق. وفي حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. ده من أضعف الأقوال، لأن منهم رواه من الأنصار، منهم رواه أبو هريرة رضي الله عنه لمن تأخر إسلامه. ايه تنفع كذا تنفع كذا. يقول وهذا، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. هذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهو قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي يعني أنك خصصها، يعني الأحاديث دي تخصص وندخل الجنة مباشرة لمن كمل الإيمان ومات، إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها. وأما إذا أنزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين متكلمين على مذهب السلف يعني من الأشاعرة، أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار جملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضيع ما أوجب الله تعالى عليه أو يفعل أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا، فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي إياض وهو في نهاية الحسن فعلا. وأما ما حكاه عن المسيب وغيره فضعيف باطل، اللي هو بتاع أن هذا قبل الفرائض وده منسوخ، يعني حديث منسوخة. وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة. حديث هو أرسله بن عليه، أبو هريرة كان حاضر مش يروي عن حد تاني. ده هو
مش ممكن نقول الخلاف يعني، ويعني في النهاية الكلام واحد يعني، من خلق من دون فرائض يعني يدخل دخول الأول وهلة، ومن قال القول الآخر يعني يدخل دخول يوم الأول. خاصة يعني منسوب للإمام أحمد برضه يعني روي عنه الله قال كان قبل من دون فرائض
ضعيف، أصل كلمة قبل الفرائض ده مقصود النسخ.
لا هو قصده
ما انا عارف بس القول ضعيف معلش هنعمل ايه يبقى ان يعتبرها على النسخ اللي هو مش اصطلاح يعني على التخصيص يعني اللي هو كلام الحسن في الاخر
هو كلام المحمد ان هو كان القول قولهم قبل ان تنزل القرآن
هو الراجح ان القول ده كلمة ان هو قبل يعني خلاص احنا يعني بس
كل ما حاولنا نجمع بين السلف
اولى يعني بس الحقيقه انها منقول ما اعرفش على ثبوت ذلك ولا الله اعلم لا نقل عن سيدنا موسى حتى لو كان فهو القول ده ايا من كان قائله بانه الحديث دي منسوخه وان الحديث دي قبل نزول الفرائض ضعيفه لانها ثبتت انها بعد نزول الفرائض زمنا يعني يقول كانت الصلاه والزكاه كانت احكام الشريعه مستقره واكثر الواجبات كانت فروضها مستقره وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 6 أو 5 وهما أرجح من قول من قال سنة 9 والله أعلم ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تاما في الوقت غيره وقد تقدم نحو هذا التأويل قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خطر به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكينا حكم بإسلامه ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة تأويل ابن الصلاح ضعيف جدا إن الصحابة رضي الله عنهم رووا وقائع حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين كبار الصحابة رضي الله عنهم ممن لا يظن بهم التقصير وكلامه في الرد على أصحابهم الذين يقولون أنه يجبر على قبول سائر الأحكام وبعدين هو ما بقاش مسلم بالنطق بالشهادة في الحقيقة في باطن الأمر وعند الله ويجعل الحكم مرتد في الظاهر وهو في الباطن زي ما هو كافر فهذا كلام باطل ضعيف بيذكر احتمال بيقول يحتمل يجوز ان يكون ذلك اختصارا علشان في رواية زي بيقول حتى امنوا بي وبما جئت به اقبلك فيقوم الرواية دي يقولك تحملها اذا على كل حاجة بقى بعد كده لكن هو احتمال ضعيف هو احسن كلام إنه هو ما ذكره أولا دخل الجنة أي يوم من الأيام أصابه كل ذلك الأصاب كما ورد في الحديث قوله وكلمته ألقاها إلى مريم سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة لأنه كان بالكلمة من غير رب وهي قوله سبحانه وتعالى كن قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قيل في قوله سبحانه وتعالى في شأن يحيى بن زكريا مصدقا بكلمة من الله يعني بعيسى عليه السلام وكان يحيى بن زكريا أول من أمن بعيسى وصدقه وكان ابن خاله وقوله وروح منه أي من خلقه وإحداثه من غير أب كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني من عنده سمى عيسى روحا لأنه حدث من نفخ الروح وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها وكان مشقوقا من قدامها فوصل النفخ إليها فحملت وقيل في تفسير قوله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا أي من نفخ جبريل أضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره كما قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس يريد جبريل وقيل في قوله وروح منه أي رحمة كان عيسى رحمة من الله على من آمن به وروي عن أبي بن كعب في قوله سبحانه وتعالى وروح منه، أي روح عيسى صلى الله عليه وسلم، كان من الأرواح التي أخذ الله عز وجل عليها الميثاق في عهد آدم صلى الله عليه وسلم، ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى إلى أن أراد خلقه فأرسله إلى مريم في صورة بشر، فهو قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، هي حملت الذي خطبها وهو روح عيسى، فدخل من فيها. صحيح أن الذي تمثل لها بشرا سويا هو الملك، وكون عيسى من الأرواح التي خلق الله هذا معنى صحيح، وذلك أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها، وإما أن يكون معنى، عين قائمة بذاتها مثل بيت الله، ناقة الله، أرض الله ونحو ذلك، ومنه عبد الله وروح الله، لأن الروح التي تكون في الإنسان، روح الإنسان عين قائمة بذاتها، وإن لم تكن جسما على المعروف من الأجسام، أو أنها جسم لطيف كما يقول بعض المتكلمين، إلا أنها عين قائمة بذاتها، مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. إضافة الأعيان إلى الله عز وجل لا تكون إلا إضافة مخلوق، فهي إما إضافة ملكية أو إضافة تشريف. إضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون إضافة ملكية مثل أرض الله وقولك الخلق وعباد الله وكذا، أو قلت سماء الله، فهذا على سبيل الملكية أن الله عز وجل هو الذي يملك هذه الأشياء وهو الذي خلقها وأوجدها، وإما إضافة التشريف مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ناقة الله، ومثل بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله الحرام، فهذه إضافة تشريف. والسياق هو الذي يفرق بين النوعين في إضافة الأعيان، لكن لا نزاع بين أهل العلم أهل السنة والجماعة، بل نقول من أهل الإسلام أن إضافة الأعيان القائمة بذاتها إلى الله لا تكون إلا إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، إما عن الملكية أو التشريف، بمعنى لا تكون من صفات الله، لا يوجد عين قائمة بذاتها تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الرب عز وجل قائمة به، والله عز وجل واحد أحد، من معاني الوحدانية أنه لا يتبعض ولا ينقسم. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي أيضا على نوعين، المعاني التي تقوم بالله سبحانه وتعالى، وهذه إضافة الصفات مثل حياة الله وسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله، فهي معاني، لا يوجد عين اسمها قدرة، فيش حاجة عين قائمة بذاتها كده اسمها قدرة ماشية، لا تكون قدرة إلا بقادر، لا يكون الكلام إلا من متكلم، لا يوجد كلام بلا متكلم، لا توجد حياة بغير حي، ولذلك نقول هذه الصفات غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، معاني تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، معاني قائمة بالله لا تقوم بذاتها، لأنه لا توجد معاني تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره عز وجل من المخلوقين، لا تقوم بغيره من المخلوقين. إذا هنفهم من كده النوع الثاني من إضافة المعاني، المعاني التي تقوم بغيره عز وجل وأضيفت إليه سبحانه وتعالى، إما إضافة صفات أو أفعال، وهذا لابد طبعا من وجود دليل يدل عليه، وذلك في مواطن متفق عليها وفي بعض الأشياء مختلف فيها. فمن المتفق عليه مثلا إضافة المرض إلى الله سبحانه وتعالى، والاستطعام والاستسقاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل يقول الله عز وجل لابن آدم مرضت فلم تعدني، تكملة الحديث استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. فإضافة هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى صفات فعلية؟ لا، ليست صفات فعلية، هذه الأفعال قامت بغيره من المخلوقين، ولذلك نقول هي معاني قامت بغيره سبحانه وتعالى، فالإضافة فيها تشريف لذلك المخلوق وتكريم له، والدليل على ذلك من نفس الحديث، فيقول العبد وكيف أعوذك أنت رب العالمين، وده تأدب يعني، وكيف تمرض أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فذلك دليل على أن هذا الفعل قام بالعبد ولم يقم بالرب سبحانه وتعالى، وكذا الاستطعام طلب الطعام وطلب الاستسقاء، وهو عز وجل يطعم ولا يطعم ويطعم ولا يطعم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، والله عز وجل صمد لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، هذا مجمع عليه بين أهل الإسلام. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا كما ورد في حديث صحيح في ظل عرشه، وذلك أن الظل لا يقوم بالله سبحانه وتعالى إذ يحل فيه المخلوقون، فالمخلوقون يكونون في ظل الله، فهذا الظل ظل مخلوق، وهو يكون على الأرض أرض المحشر والناس يقفون عليها في هذا الظل، فهذا تبينه الرواية الأخرى، فليس من صفات الله الظل، أنه كما ذكرنا قام بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا الظل المنسوب إلى الله المضاف إلى الله عز وجل هذا إضافة تشريف لهذا الظل وتكريم لمن يقف فيه. ومن ذلك على الراجح ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فسرها مجاهد بقوله قبلة الله، وسبب النزول يؤكد هذا أو صحيحه، لا نعني بذلك إنكار صفة الوجه لله عز وجل فهي ثابتة ثبوتا قطعيا، ولكن الكلام على تفسير الآية في هذا الموطن، فثم وجه الله أي ثم القبلة، قبلة الله ثم الوجهة التي يتقرب بالتوجه إليها إلى الله عز وجل، وكما ذكرنا هذا ليس في إنكار الوجه، وإنما تفسير هذه الآية على أن الوجه هنا بمعنى الوجهة قبلة الله كما فسرها مجاهد وروي عن ابن عباس، وسبب النزول فيه أنهم إما صرف السفر إلى غير القبلة، أو أنهم عندما أخطأوا القبلة في السفر بعد اجتهادهم فمضت صلاتهم، والأول أصح والثاني محتمل، على أي الأحوال سبب النزول يؤكد أن الموضوع في القبلة، فوجهة الله أي الوجهة التي أمر الله بها، الوجهة الوجه الذي أمركم الله أن تستقبلوه، كما تقول الوجه البحري والوجه القبلي ونحو ذلك، فهذا في المعاني التي تقوم بغير الله سبحانه وتعالى، أن القبلة الكعبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الكعبة وقال هذه القبلة، فالقبلة هي الكعبة البيت الحرام، عين قائمة، الوجهة بقى الوجهة نفسها علم أنها معنى يقوم بالله، لا يقوم بالله عز وجل وإنما قام بغيره، ونسب إلى الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا، والله أعلم. لا ده يمر كما جاء، ده من الصفات، كل ما احتمل، احنا الكلام ده قلنا عشان سبب النزول، سبب النزول بنقول ان هم اخطأوا القبلة فنزلت الآية، وتفسير السلف لها على ذلك، و ان ظاهر الكلام لا يمكن حمله على ظاهره، لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، لان معناها وجه الله في كل مكان، وهذا مما لا يقول به احد من اهل السنة. هناك وجه الله، لا يمكن، وجه الله صفة قائمة به عز وجل، الوجه الذي هو صفة الله صفة قائمة به. اما حديث ينصب وجهه قبل عبده، هذا ليس فيه يعني التعارض. لما ظاهر الكلام لو فسرته على الوجه الذي هو الصفة في الآية، فثم وجه الله اي هناك وجه الله، اي في هذه في هذا الوجه من التورية وجه الله، هذا لا يمكن حمله على ظاهره، لان الله عز وجل بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. فدنوا على الصحيح، والمسألة دي فيها اختلاف، لان كثير من متكلم يعني ما يتكلم في الصفات على السنة يستدل بهذه الآية على إثبات صفة الوجه. صحيح صفة الوجه يستدل عليها من آيات أخرى وأحاديث أخرى لا تحتمل غير الصفة. هذا فيما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نزاع أن روح عيسى صلى الله عليه وسلم وروح آدم وروح أرواح بني آدم عموما التي تستقر في أجسادهم وهي مخلوقة قبل الأجساد وتفارقها عند الموت وتعود إليها بعد ذلك عند البعث، لا نزاع بين المسلمين أنها مخلوقة، إنما ينازع في ذلك الفلاسفة، وهذا من أسباب كفرهم، ويقولون أن الروح قديمة. أرواح بني آدم مخلوقة، الله عز وجل أوجدها من العدم كما أوجد الأجساد من العدم، لا نزاع بين المسلمين في ذلك، في أن الأرواح مخلوقة، فهي إذن أعيان قائمة بذاتها، ولذا كانت الإضافة ونفخ فيك من روحي هي إضافة تشريف وكذا. فأنت عيسى روح الله وكلمته، أنت عيسى روح الله. وأما قوله سبحانه وتعالى وروح منه عن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهي يعني أسهل في التفسير، وذلك أن من هنا لابتداء الغاية، روح منه أي من عنده. أما النصارى فيعتقدون أن الإضافة إضافة صفة في عيسى روح الله، وأن من للتبعيد، وعلى ذلك قامت عقيدتهم الكفرية، يقولون إله من إله، شعرة نور من شعرة نور، أو شعرة والعياذ بالله. ويقولون أن الروح اللي هو أحد الأقانيم الثلاثة، أو الكلمة أحد الأقانيم الثلاثة، وهذا من الكفر الناقل عن الملة. قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت شبيع. اختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمدا فكفره بعضهم ولم يكفره الآخرون، والجمهور على عدم التكفير كما هو مشهور. وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إنما هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. الأحاديث التي وردت عن أبي هريرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بن عليه يبشر من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله غير شاك فيما بالجنة، وأبو هريرة إنما أسلم بعد خيبر. يقول: وذهب آخرون إلى أنه إلى أن معناه أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم، فقد صح ابن مسعود وابن عباس وبسعيد الخدري وجابر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة، وهذا أحسن من الذي قبله، وهذا القول الصحيح. هو عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة، ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.